أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في الإمامة، وتقدم الحديث في الدرس السابق على عن الفروقات أو عن عناصر الافتراق بين مدرسة أبناء العامة وبين مدرسة الشيعة الإمامية في مسألة التعريف، وكذلك بينا عناصر الاشتراك بين المدرستين. واحدة من النقاط التي تقدم الحديث عنها وهي نقاط الاختلاف بين المدرستين، أن أبناء العامة يقولون بأن الإمامة هي من فروع الدين، بينما الشيعة الإمامية تقول بأن الإمامة من أصول الدين. فهل أن الإمامة فعلا هي من فروع الدين أم من أصول الدين؟ لا شك ولا ريب كما بينا أن أغلب أبناء العامة ذهبوا إلى أنها من فروع الدين، ولا بأس بنقل كلماتهم لكي يتضح المطلب. طبعا البعض، أي فالنقطة لابد من الإشارة إليها، وهو أن البعض منهم من أبناء العامة ذكرها في ضمن أصول الدين، أو ذكرها في الأصول، وسوف يتضح إن شاء الله في الدروس القادمة، يتضح ما هو الداعي الذي دعاه إلى ذكرها في الأصول، مع أنه يصرح بأنها من فروع الدين، ولكن عندما أراد أن يؤصل لها ذكرها في الأصول ولم يذكرها في الفروع. على أي حال، لا بأس بنقل كلام أبناء العامة لكي يتضح بأنهم يقولون بأن الإمامة من الفروع وليست من الأصول. ما أولا ما قاله الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي قال: اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات. واضح، هذا تصريح على أنها من الفروع وليست من الأصول. قال الغزالي، أعيد كلام الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، بل هي من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصابه. يقول الإعراض عن الخوض فيها هو أسلم من الخائض فيها، يعني الحديث عنها، وفتح باب الحديث عن الإمامة. وإن أصاب فكيف إذا أخطأ؟ فإذا أصاب الأسلم أن لا يخوض فيها، فكيف إذا أخطأ؟ هذا ما قاله الغزالي. وما قاله سيف الدين العامودي في غاية المرام في علم الكلام، قال العامودي: واعلم أن الكلامة في الإمامة ليس من أصول الديانات، ولا من الأمور اللابديات، بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها والجهل بها، بل لعمري إن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها، فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة الفتن والشحناء. إذن هو يصرح بأنها ليست من أصول الدين، بل من فروع الدين. ما قاله الإيجي أو الإيجي: وهي عندنا من الفروع، قالها في شرح المواقف. وقال التفتزاني: لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الموصوف بالصفات المخصوصة من فروع الكليات. تبتزاني في الملل والنحل أشار. أعيد كلام التبتزاني، قال لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى القيام بالإمامة ونصب الموصوف بالصفات المخصوصة من فروع الكليات أو من فروض الكليات عفوا. إذن هذه مجموعة من آراء أبناء العامة، وإن كان هنالك كلام طويل جدا، وأغلب أبناء العامة أشار بل صرح على أنها من الفروع لا من الأصول. نحن أخذنا نماذج، هذه النماذج توضح أن أبناء العامة يقولون بأن الإمامة من الفروع وليست من الأصول، إذ لعله قد يعترض معترض ويقول بأن هذه دعوة، وهي أن تنسبوا لأبناء العامة أنهم يقولون بأن الإمامة من الفروع وليست من الأصول. طب بين كلام أبناء العامة أخذنا نماذج تبين موقفهم من الإمامة وأنها من الفروع وليست من الأصول. قلنا في مقدمة البحث أغلب أبناء العامة يقولون كذلك بهذا الرأي، ولكن البعض ذكرها في الأصول. هسه لماذا ذكرها في الأصول؟ راح يأتي في نهاية البحث ننقل كلام من قال بأنها ذكرها في الأصول، وما هو الداعي الذي دعاه أن يذكر الإمامة في الأصول لا في الفروع. الآن نجي إلى كلام الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية كما أسلفنا قبل قليل ذهبوا إلى أن الإمامة من أصول الدين وليس من فروعه، وأيضا لا بأس بنقل كلام بعض الأعلام في ذلك. الحافظ رجب البرسي في كتابه مشارق أنوار اليقين صفحة 199 قال أن أهل الإسلام افترقوا على 73 فرقة، 3 الأشعرية والمعتزلة والإمامية. ثم قال والمعتزلة أنكروا الإمامة من أصول الدين، وأثبتها الإمامية الإثنى عشرية من الشيعة. واضح؟ يعني هذا الكلام نقل كلام المعتزلة بأنهم أنكروا الإمامة أنها من أصول الدين، ثم بيّن وأثبتها الإمامية الإثنى عشرية من الشيعة بأنها من أصول الدين. المحقق الأردبيلي
بلي كلام المتقدمين
يعني هذه قضية فنية، يعني هذا إشكال فني. إذا أردنا أن نبدأ بكلام المتقدمين صحيح، بس هذا الإشكال مو إشكال، يعني إشكال من حيث أنه ما هو الدليل وكيف، وإنما إشكال فني. المفترض صحيح أن نبدأ بكلام المتقدمين ثم بعد ذلك
هو البرسي
مش بالصيغة يعني
عول
عليه عول عليها. وهسه راح ننقل كلام، يعني ما أقول لكم بأنه راح أتكئ على كلام البرسي، الحافظ البرسي في مشارق أنوار اليقين، بأنه يقول بأن الإمامة من أصول الدين كما ذهبت الشيعة الإمامية. راح أنقل مجموعة من الآراء سيتضح إن شاء الله. المحقق الأردبيلي في كتابه الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد، الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد، قال في صفحة 178 ثم أعلم أن مسألة الإمامة من أصول الدين لا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين كما ذهب إليه صاحب المواقف. وقال السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني في كتابه الإمامة، السيد محمد باقر الشفتي من الكتب الجيدة جدا كتابه في الإمامة، صفحة 85. كتاب الإمامة قال في الصفحة 85: ومذهب الشيعة أنها من أصول الدين كما نسبه إليهم المخالفون. وقال السيد البهبهاني، السيد البهبهاني في مصباح الهداية في إثبات الولاية، عنده كتاب مصباح الهداية في إثبات الولاية صفحة 133، يقول بعد كلام طويل نأخذ محل الشاهد منه، قال: وبما بيناه تبين أن الإمامة من أصول الدين، والاعتراف بإمامة الإمام وولايته كالإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وآله من الأصول. أعيده. وقال الشيخ محمد هادي المازندراني في شرح فروع الكافي مجلد 3، في شرح فروع الكافي المجلد 3 صفحة 452: طبعا أسد 300 452، ستقول لي شو ذكرها في الفروع ولم يذكرها في الأصول؟ أقول ذكرها في الفروع باعتبار أن هنالك مطلب متعلق بالزكاة، ومن خلال المطلب الذي سنسلط الأضواء عليه من خلاله بدأ الحديث عن الإمامة. قال: باب الزكاة لا تعطى إلى غير أهل الولاية. ولقد أجمع الأصحاب على اعتبار الإيمان، الإيمان بالمعنى الأخص، أعني القول بإمامة الأئمة 12 عليهم السلام في المستحقين، إلى أن يقول: لأن الإمامة، يبين لأن الإمامة من أصول الدين، وقد علم ضرورة ذلك في الملة الحق بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وما جاء به، إلى أن يقول: فالمنكر لها يكون كافرا. طب ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا كافرا هسه ما نتحدث شنو المراد بالكفر، إن شاء الله في الدرس القادم راح نبحث هذه المسألة بكل تفاصيلها، لكن خلنا ننقل هاي الآراء ثم بعد ذلك نحاول أن نعالج أقوال هم من خلال يعني الصناعة الفقهية، يعني نستعين بالصناعة الفقهية لتخريج الكلام أو معرفة ما هو المراد من الكفر الذي أشاروا إليه. ويدل على كفر المخالف، شنو الدليل نقول له؟ قال: ويدل على كفر المخالف الأخبار المتواترة معنى ويدل على كفر المخالف الأخبار المتواترة معنا. ولذا حكم جماعة منهم الشيخان. شنو مقصود بالشيخان؟ الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. خب ماذا حكم؟ حكم بما بينا، حكم بكفر المخالفين، لكن أؤكد على هذه القضية، ما هو المراد من الكفر؟ هل الكفر الاصطلاحي أم الكفر مقابل الإيمان؟ هذا رأيت الحديث عنه. خب أين ذكروا ذلك؟ الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 85 ذكر ذلك، والشيخ الطوسي في النهاية صفحة 43 ذكر ذلك. في النهاية صفحة 43 وتهذيب الأحكام المجلد الأول صفحة 335. والمبسوط المجلد الأول صفحة 181. وقال ابن إدريس في السرائر صفحة 356. ولعل كلام ابن إدريس ينقل ما ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بعدم جواز غسل موتاهم، وتكفينهم ودفنهم إلا لتقيته. محل الشاهد من كل ذلك هو أنه ذهب إلى أنها من أصول الدين وليست من فروع الدين، الشيخ محمد هادي المازندراني. وقال الشيخ محمد حسن المظفر في دلائل الصدق لنهج الحق في المجلد الرابع صفحة 217 قال: ويشهد لكون الإمامة من أصول الدين، أن منزلة الإمام كالنبي في حفظ الشرع ووجوب اتباعه، والحاجة إليه، ورئاسته العامة بلا فرق، وقد وافقنا على أنها أصل من أصول الدين جماعة من المخالفين. كالقاضي البيضاوي في مبحث الأخبار منهاج الوصول في معرفة الأصول المطبوع بهامش الابتهاج. وقال الشيخ عاصف محسني في كتابه صراط الحق المجلد الثالث صفحة 172 وهو كلام مهم جدا للشيخ محسن آصفي أو آصف محسني عفوا، حيث قال أن الإمامة كالنبوة من أصول الدين دون الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين. وهو واضح، هذا ما قاله في كتابه صراط الحق. وله أيضا كلام قيم في مشرعة البحار، المجلد الأول صفحة 226، قال الإمامة من أصول الدين، فإنكارها ولو عن قصور يوجب الكفر. وإذا كان عن تقصير أو عناد فيوجب الخلود زيادة على الكفر، الخلود في نار جهنم. ثم قال اتفاق الإمامية إجماعهم على ذلك كما نقلناه عن كلماتهم، هسه احنا ما نقلنا كلماتهم. ثم قال، هاي كلها في مشرعة البحار. قال أما الوجه الأول، الوجه الأول شنو؟ أن إنكار الإمامة ولو عن قصور يوجب الكفر. قال أما الوجه الأول ففيه أولا أنه لم يثبت النص بجميع المخالفين قطعا، يعني بكفر جميع المخالفين، ولا علم لغير جماعة الحاضرين في غدير خم. يعني ما عندنا علم بأنه لغير الحاضرين في غدير خم عندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله، بلغ الولاية أو أشار إلى ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، يقول ما عندنا علم بأنه لغير الحاضرين في غدير خم ولغير العلماء المتبحرين المتتبعين، فالحجة غير تامة على معظم المنكرين. واضح بأنه الحجة غير تامة على معظم المنكرين، يعني القول بكفرهم لا توجد حجة تامة تدلل على كفرهم. جيد جدا. نعم مفروض الكلام في المعاندين، يعني من اطلعوا على الأدلة وأقروا بذلك بأن الولاية إلى لعلي صلوات الله وسلامه عليه وهو أحق بها من غيره، وأن الإمامة إمامة علي صلوات الله وسلامه عليه هي من أصول الدين، هؤلاء المعاندين لا شبهة في كفرهم، لا شبهة في كفرهم. لماذا؟ لأنهم قد ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله، بل رد قول النبي صلى الله عليه وآله، يقول حتى في المكروهات عندما يرد قول النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يلزم التكذيب، تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فهذا يلزم الكفر فضلا، والمستحبات فضلا عما هو من الاعتقادات. هذا واضح. وأما كفر الجاهل المقصر فهو غير معلوم وإن كان معاقبا على تقصيره، ولعل يعني هذا الكلام يستشف منه أو يستظهر منه كلام شيخ عاصف محسني، يستشف منه أنه يعاقب، أي أنه يرتب آثار الكفر وإن لم يقل بالكفر، كما هو مرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه عندما عبر بالتعبير المعروف، فيبدو أنه يرتب آثار عندما يقول كفار الآخرة، فإنه يرتب الآثار. وثانيا القول الثاني القول الأول ماذا كان؟ القول الأول كان بأنه إذا أنكر الإمام عن قصور، زين إذا أنكرها عن تقصير، وثانيا إن إنكار قول النبي صلى الله عليه وآله إن كان في مرحلة العمل فهو لا يوجب الكفر ضرورة، وإنما يوجب الكفر إذا أنكره اعتقادا بعد فهمه، بحيث يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. ولا أظن بأحد أن يثبت الإنكار الاعتقادي مع فهم المقصود في حق المخالفين سوى جمع قليل. ثم يقول: فلا دليل قاطع عليه، وادعاء الإجماع عليه من بعض المتكلمين جزاف ومبالغة، بل الدليل على خلافه. بالنتيجة الآن احنا قبل أن ننتقل للمبحث القادم، أولا كما أسلفت قبل قليل لابد من تنقيح هذه النقطة، وإن كانت هي ليس أصل البحث. نحن الكلام في أن الإمامة من أصول الدين أو من فروع الدين، إلا أنها متفرعة. القول بأن الإمامة من أصول الدين هي متفرعة على هذه المسألة، عفوا، متفرعة على القول بأن الإمامة من أصول الدين، فلا بد أولا من تنقيح هذه الكلمة، ولا بد من توجيه كلام الشيخ المفيد في المقنعة وكذلك كلام الشيخ الطوسي، خصوصا وأن ابن إدريس الحلي في السرائر نقل عنهم ما أشرنا إليه قبل قليل، لا أريد أن أكرر الكلام. وهذه كما أسلفت قبل قليل هذه تشكل قرينة على أن المراد من الكفر ليس ما نذهب إليه، طبعا بعد بيان أقسام الكفر. هذا أولا. ثم بعد ذلك لا بد من الاطلاع على الروايات، على مطلق الروايات المطلقة التي يشم من خلالها أو يستظهر من خلالها، عفوا، يستظهر من خلالها الكفر. فهل يمكن تأويل هذه الروايات؟ هل توجد عندنا مقيدات تقيد هذه الإطلاقات أم ماذا؟ كيف يمكن حل هذه المسألة صناعيا؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.